بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فشرعت أيها الإخوة في اللقاء الماضي معكم في فصل جديد من فصول هذا الكتاب، كتاب معالم في طريق طلب العلم، ألا وهو فصل طالب العلم في مجتمعه. وسبق بيان أهمية هذا الفصل والحديث عن محتواه، وأن هناك صفات وخصال من خلالها يؤثر طالب العلم في مجتمعه ويصل إلى الخير الذي ينشده من هداية الناس وإصلاحهم وتخليصهم مما هم فيه من شر ونحوه. سبق أيها الإخوة الحديث عن أول صفة من الصفات التي يؤثر طالب العلم من خلالها في مجتمعه، ألا وهي سلامة الصدر. تقدم معنا الحديث عن أهمية هذه الصفة وعن منزلتها وعن علامات ودلائل سلامة الصدر عند طالب العلم. في هذا اليوم أيها الإخوة نتدارس عنصرا هاما من عناصر هذا الموضوع، ألا وهو ما هي العوامل المساعدة على سلامة الصدر، أو كيف تجعل قلبك وصدرك سليما يا أيها الطالب للعلم. وهذا موضوع من الأهمية بمكان أن يعتني به طالب العلم، لأنه يقربه إلى الله جل وعلا ويجعل الباري تبارك وتعالى القلوب تهفو إليه وتقبل عليه وتأخذ منه. ديننا أيها الإخوة دين أخلاق وأدب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه البخاري في الأدب المفرد والحاكم وغيرهما، هو حديث صحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. والحديث رواه ابن ماجه في سننه، وهو حديث صحيح أيضا. إذن ديننا دين أخلاق ودين أدب. وإن من فضل الله عز وجل علينا أيها الإخوة وعظيم منه وكرمه أن أرشدنا إلى الأخلاق الحسنة ودلنا عليها، ولما هدانا إليها ودلنا عليها أيضا بين لنا وسائل تحصيل الأخلاق والطرق الموصلة إليها. ولهذا فإن مما ينبغي على المسلم عامة وعلى طالب العلم خاصة في باب الأخلاق أن يعتني بأمرين: الأمر الأول أن يتعرف على الأخلاق الحسنة التي جاء بيانها في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني أن يعتني بالوسائل التي توصله إلى التحلي بتلك الأخلاق، ولكل خلق ما يناسبه من الوسائل التي تساعده على ذلك. فسلامة الصدر له وسائل، والتواضع له وسائل، والحلم له وسائل، والتأني له وسائل، والتثبت له وسائل، وهكذا. فكل خلق له ما يناسبه من الوسائل التي تساعد على التحلي بهذا الخلق الفاضل. وهكذا سلامة الصدر فإنه من جملة الأخلاق التي لها وسائل عامة ووسائل خاصة تساعد الإنسان على التحلي بهذه الصفة العظيمة الجليلة ألا وهي سلامة الصدر. حتى لا أطيل عليكم أيها الإخوة، نتدارس بعض هذه الوسائل، وفي اللقاء القادم إن يسر الله عز وجل أيضا نتمم بعض هذه العوامل. أولى الوسائل أيها الإخوة التي تساعد المرء على التحلي بهذه الصفة الجليلة والخصلة الحميدة الدعاء، والضراعة إلى الله تبارك وتعالى أن يهبك سلامة الصدر. فهذا شأن المؤمنين وسبيل أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا هو الشاهد، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وسؤال الله عز وجل سلامة الصدر يدل على قوة رغبة من ذات الشخص، وإلا لما سأل الله تبارك وتعالى وتاقت نفسه في طلب هذا الأمر العظيم. فتأملوا أيها الإخوة في هذه الآية كيف أن هؤلاء المؤمنين سألوا الله تبارك وتعالى ماذا؟ نفي الغل، ولا تجعل في قلوبنا غلا لمن؟ للذين آمنوا، لأهل الإيمان، لأن الغل على أهل الكفر مطلوبة، بل هو من مستلزمات الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. إذن طلب أو سؤال الله عز وجل أن لا يكون في قلب الإنسان غلا لأهل الإيمان هذا من مستلزمات الإيمان ومن المطالب الشرعية التي ينبغي على الإنسان أن يتحلى بها. قال أهل العلم: ونفي الغل هنا يشمل قليل الغل وكثيره، يشمل الغل القليل والغل الكثير الذي يقع في القلب. وإذا انتفى الغل أيها الإخوة من القلب جاء ما ينافيه من النصح والحب والموالاة والقيام بحقوق الآخرين. إذا قلبنا النظر أيها الإخوة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام سنجد أنه صلى الله عليه وسلم قد علم الأمة وأرشدها إلى أدعية كثيرة كلها تشتمل على سؤال الله تبارك وتعالى طلب سلامة الصدر. وأكتفي بثلاثة أدعية في هذا الدرس. الدعاء الأول أيها الإخوة ما رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. انتبهوا، إذن هذا سيكون أيضا من أذكار الصباح والمساء. قال عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ويصح وشركه وشركه الذي هو الشرك المعروف، وشركه يعني حبائل الشيطان ومكائده، ومن شر الشيطان وشركه، وفي رواية: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فهذا الحديث إذا تأملناه نجد أنه اشتمل على بيان مصدر الشر من أين هو، واشتمل أيضا على غاية الشر في أي شيء يكون وإلى من يصل. فمصدر الشر في قوله عليه الصلاة والسلام إيش؟ أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان. إذن مصدر الشر في الحديث فيه بيان إيش؟ أن مصدر الشر النفس والشيطان، فاستعاذ من مصادر الشر. ثم إذا تأملنا أيضا قال بعد ذلك إيش؟ وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، فهذا فيه الاستعاذة إلى من أي شيء؟ من الغاية، من أي شيء؟ من الغاية التي يوصل إليها مصدر الشر، وهما أما أن يصل هذا الشر إلى النفس، إلى العامل نفسه، أو يصل إلى إيش؟ إلى من؟ إلى المسلم. فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من وصول الشر إليه، أو أرشدنا إلى أن نستعيذ الله من وصول الشر إلى العامل إلينا نحن، أو أن نوصل ذلك إلى مسلم. وهذا هو سلامة الصدر. وأن أقترف على نفسي سوءا، هذا بالنسبة للإنسان نفسه، أو أجره إلى مسلم، هذا بالنسبة لبقية المسلمين، وهذا فيه سلامة الصدر. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له صلى الله عليه وسلم: قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مرجعك. وهذا فيه تنبيه على أن الإنسان يسأل الله جل وعلا سلامة صدره في بداية صباحه وأول يومه، وفي أيضا مسائه في وسط يومه، وعند إرادته النوم. يختم يومه بأي شيء؟ بمثل هذا الدعاء حتى ينام، وليس في قلبه أي غل على مسلم. دعاء آخر أيها الإخوة، وهو ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن شكل بن حميد، هكذا اسم الصحابي، شكل وليس شكل كما قد يقرأه البعض بفتح الشين والكاف، عن شكل بن حميد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، علمني تعوذا أتعوذ به. ولاحظوا أن أبو بكر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شكل جاء إلى النبي عليه، هذا فيه ماذا يا أخوة؟ في حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التلقي المباشر من النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذهم ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم. قال: علمني تعوذا أتعوذ به. قال شكل: فأخذ بكتفي، وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام، فأخذ بكتفي فقال: قل: اللهم إني أعوذ بك، وعد معي، أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي، يعني الفرج، ومن شر منيي. فهذا الحديث حديث عظيم أيها الإخوة، الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: ومن شر قلبي. وقد بين أهل العلم أن الاستعاذة من شر القلب يشمل المعتقدات الفاسدة، ويشمل أيضا الأخلاق الرديئة والأعمال القلبية السيئة التي ينطوي عليها القلب من الحقد والحسد والغلو وإلى آخره. فهذا حديث، إذن حديث عظيم، خص النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من شر القلب. حديث آخر أو دعاء آخر، ودعاء يعني طويل، وفيه مطالب عظيمة جدا، من جملتها أن يسأل المرء ربه تبارك وتعالى سلامة صدره. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه، وهذا يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا الدعاء بين فترة وأخرى أو دائما، لأنه ذكر الأداء التي دل على الاستمرار وهي كان، ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه؟ كان يقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، يعني كثير الشكر للنعم، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، يعني كثير الذكر، لك رهابا من الرهبة وهي الخوف منه تبارك وتعالى، لك مطيعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي أو حوبتي، كلاهما يصح، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، واهدي قلبي، وسدد لساني، وثبت حجتي، واسلل سخيمة قلبي. هذا هو الشاهد. واسلل يعني أخرج سخيمة قلبي. سخيمة القلب قال أهل العلم هي غشه وغله وحقده وحسده ونحو ذلك مما ينشأ من الصدر ويسكن فيه من الأخلاق السيئة. واسلل سخيمة قلبي. هذه أيها الأخوة بعض الأدعية، وليس كلها، هذه إشارات إلى بيان أهمية سؤال الله تبارك وتعالى هذا الطلب، وأن على الإنسان أن لا يبخل على نفسه بمثل هذه الأدعية العظيمة التي تقربه إلى الله عز وجل، وتكون سببا في نقاوة قلبه وطيب نفسه. السبب الآخر من الأسباب المساعدة على سلامة الصدر الإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى إقبالا صادقا مقرونا بالتأمل والتفكر والتدبر والصدق في معرفة المعنى، معرفة مراد الله تبارك وتعالى وفهم خطابه جل وعلا لنا. ذلك أيها الإخوة لأن القرآن شفاء من كل داء، شفاء من كل مرض شبهة، وأيضا شفاء من كل مرض شهوة. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته إلى آخره. فبين الله تبارك وتعالى أن القرآن شفاء لما يقع في الصدور، سواء من الاعتقادات الفاسدة أو من الأعمال السيئة والأخلاق الباطنية الرديئة، نسأل الله السلامة والعافية. ابن القيم رحمه الله له كلام حقيقة عظيم ومتين في مفتاح دار السعادة، يبين فيه أثر التدبر على صلاح القلب، وكيف أن الإنسان بتدبره يرتقي في أخلاقه. يقول رحمه الله تعالى: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه، أي قراءة القرآن على هذه الصورة، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. كلها نتيجة ماذا؟ التدبر والتفكر لآيات الله تبارك وتعالى. قال: وكذلك يزجر، يعني قراءة القرآن بتدبر، يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. هذا هو الشاهد. ثم قال: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتفكر أو عفوا بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، بالنسبة للأخوات، الرجاء إسكات الأطفال، الرجاء إسكات الأطفال، الأخت التي عندها أطفال الرجاء تخرج إلى الجزء الثاني من المصلى. قال رحمه الله: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه قال كررها ولو 100 مرة. لاحظوا. ثم قال: ولو ليلة، فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. السبب الثالث أيها الأخوة المساعد للمرء على سلامة صدره، الوقوف على ثمرات وفضائل سلامة الصدر. الوقوف على الفضائل والثمرات التي يجنيها الإنسان ويظفر بها إذا سلم صدره، وقد تقدم هذا معنا في الدرس الماضي. وهذا الأمر حقيقة، يعني الوقوف على الثمرات والأجور والفضائل لسلامة الصدر، يدفع النفس للتحلي بهذا الخلق ويشجعها على إيش؟ على أن تحرص على أن يكون هذا الخلق من شأنها. ولو لم يكن حقيقة في سلامة الصدر إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لصاحبه بأنه من أفضل الناس وخيرهم لكفى، لو لم يكن إلا هذه الفضيلة وهي شهادة النبي عليه الصلاة والسلام لسليم الصدر بأنه من أفضل الناس ومن خير الناس لكفى بذلك حقيقة حثا للمرء أن يتحلى بهذا الخلق. يقول صلى الله عليه وسلم: خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصدوق. قيل: وما القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. والحديث صحيح. فالقلب المخموم أيها الإخوة هو الذي يزيل ما علق به من هذه الأمراض القلبية ويبعدها أولا بأول، لا يتقبلها. لاحظوا، سماها القلب المخموم. المخمة ليش سميناها مخمة؟ تخم الأذى والقدر، صح ولا لا؟ ما تجعل يعني من شأن المخمة أو وظيفتها أنها تستعمل لإزالة الأذى. هكذا القلب المخموم لا يتقبل هذه الأمراض، إنما يدفعها مباشرة عن نفسه، ولا يستريح إن وجد شيء في قلبه. فلهذا كان من خير الناس وأفضل الناس. الصفة أو العفو، السبب الرابع، التواضع أيها الإخوة. التواضع للناس ولين الجانب معهم والابتعاد عن مواطن التصدر والترفع عليهم، هذا مما يعين الإنسان حقيقة على أن يكون سليم الصدر للآخرين. وهذا سيأتي عن التواضع، سيأتي الحديث عنه بالتفصيل إن شاء الله عند المؤلف حفظه الله تعالى، في ذلك لا نطيل. العامل الخامس أيها الإخوة، تحقيق مقام ومنزلة الرضا بالله عز وجل، أو الرضا عن الله تبارك وتعالى، الرضا به جل وعلا ربا خالقا معبودا مدبرا منعما جل وعلا. هذه المعاني وغيرها إذا وقرت في قلب العبد صفى قلبه، هذا يلمسه من كان صادقا في عبوديته. أما من يتلاعب والعياذ بالله أو يروغ روغان الثعالب لا يشعر بهذه اللذة وهذه الفضيلة في قلبه. وهذا موضوع عن الرضا عن الله أو الرضا بالله، موضوع حقيقة في غاية الأهمية في صلاح القلب واستقامته على دين الله تبارك وتعالى. وابن القيم في مدارج السالكين تكلم بإسهاب في هذا المقام وبين كثير وبين كثيرا من أحكامه ومسائله، تطرق من ضمن ما تطرق إلى ثمراته، ثمرات الرضا عن الله عز وجل، ما هي النتائج والأمور التي يجنيها الإنسان من هذا المقام العظيم. فقال رحمه الله تعالى أن أو بين أن الرضا حقيقة أو هذا المقام يفتح باب السلامة للعبد، فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش والدغل والغل. قال ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. وكذلك تستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا، إلى أن قال وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم. وهذا يعني يلاحظه الإنسان الصادق في تدينه أيها الإخوة، كلما كان الإنسان أشد رضا بأحكام الله عز وجل وبشرعه جل وعلا وبأحكامه أيضا القدرية بمعنى المصائب والمشاكل التي تنزل به، كلما كان أسلم صدرا وأنقى نفسا بإذن الله جل وعلا. للوقوف حقيقة على المسائل المتعلقة بهذا المقام العظيم ارجعوا لمدارج السالكين. وكذلك هناك رسالة يعني لعلها تقرب شيء من أطراف هذا الموضوع للشيخ سليم الهلالي وفقه الله، بعنوان حلاوة الإيمان من القرآن الكريم والسنة الصحيحة، أتى على أشياء طيبة حقيقة في هذا الموضوع، وهي خلاصة لما قرره ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم. مما يدل أيها الإخوة على عظم هذا الأمر وهو الرضا بالله عز وجل وأثره، عناية النبي عليه الصلاة والسلام به وجعله من أذكار الصباح والمساء أو من أذكار الصباح كما ورد في الحديث، وأن الإنسان يعلن يوميا في صباح كل يوم رضاه بالله تبارك وتعالى ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. وهذا حديث عظيم أيها الإخوة ما ينبغي، أو ذكر عظيم ما ينبغي لنا أن نتركه إذا كنا حريصين فعلا أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأيدينا ويدخلنا الجنة معه عليه الصلاة والسلام. العامل السادس والأخير في هذا الدرس الهدية أيها الإخوة، الهدية من العوامل المحسوسة للإنسان المسلم في تحقيق سلامة الصدر. فحقيقة إذا تأملنا الهدية لا يخفاكم نجد أن لها أثرا بالغا وكبيرا في تأليف القلوب وفي سلامة الصدور وفي إزالة الشحناء وفي إبعاد العداوة عنها وفي إحلال المودة بدل تلك العداوة والغل والحسد وغير ذلك من الأمور، وفي جلب المحبة. ويعني لو لم يكن حقيقة في الهدية من الخير إلا أن فيها تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام لكفى، فقد كان صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث عائشة يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية واضح يثيب عليها يعني يجازي عليها، إذا أعطاه أحد هدية أعطاه أيضا بدلها هدية، فكان صلى الله عليه وسلم هذا شأنه مع 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 من يهديه. هذه الفضائل التي تقدم شيء منها للهدية يجمعها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الأدب المفرد تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا بالتشديد تحاب تحابوا بتشديد الباء. وهذا الحديث يعني حديث حسن حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره. إذن هذه إخواني يعني يعني بعض العوامل المساعدة على سلامة الصدر والمحققة حقيقة لطيب النفس. فإن الإنسان إذا طابت نفسه نال النعيم العاجل في هذه الدنيا. ودليل هذا ما رواه الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه ورأسه يقطر ماء، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كما قال الراوي يتذاكرون الغنى، يعني يتذاكرون الأموال ونحوها. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أي الصحابة نراك اليوم طيب النفس يا رسول الله، نراك اليوم طيب النفس. وقال صلى الله عليه وسلم أجل والحمد لله. لما خاض الصحابة رضي الله عنهم في الغنى قال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى، وهذا تنبيه هام، لا بد أن يكون تحصيل المال مقرون بالتقوى، لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وإن طيب النفس من النعيم، هذا هو الشاهد، وإن طيب النفس من النعيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم طيب النفس، وأن يرزقنا هذا النعيم العاجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.